أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. كان الكلام حول هذه الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقلنا إن الشعر وإن كان فناً رفيعاً ولكنه لا يناسب مقام النبوة، لأنه يبتني على الأوهام والتخييل والتأثير في مشاعر الناس من دون أن يهديهم إلى الحق أو يأخذ بيدهم على الصراط المستقيم، ولذلك يستفيد منه كثير من الطغاة والجبابرة. يعني كانوا يستفيدون وإلى الآن يستفاد من الفن بمختلف أنواعه في نشر الفساد والرذيلة والدعاية للطغاة والجبابرة بكل أشكالها. ونحن لا نقول بأنه لا يجوز أو نمنع مثلا التوسل بهذه الوسائل للاستفادة الصحيحة والمشروعة ولتبليغ الدين مثلا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للشعراء الذين نصروا المسلمين في مقابل هجاء الكافرين، كما أنه دعا لحسان بن ثابت حينما مدح عليا أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد نصبه وليا على المسلمين في الغدير بأشعاره المعروفة، دعا له أنه يعني يتكلم على لسان روح القدس، يمكن كلام من هذا القبيل، ما كنت مدافعا عنا أو بهذا المضمون، اللي فيه إشارة إلى أن حسان يمكن أن ينقلب على عقبيه كما انقلب. وكذلك الأئمة عليهم السلام كانوا يدعون للشعراء، بل يعطونهم الهدايا، كما مثلا الإمام زين العابدين بعث بهدية إلى فرزدق، الإمام الرضا سلام الله عليه دفع جبته لدعبل الخزاعي رحمة الله عليه، وغير ذلك. يعني هذا الشيء معروف لا ينكر، ليس الكلام في هذا الشيء، وإنما الكلام في أنه الناس يجب أن يعني يعلموا أن الشعر أو الفن بصورة عامة لا يدعو إلى الحقيقة، الحق في جانب وهذه الأمور في جانب آخر. ولكن ما دام الناس يتأثرون بهذه الأشياء، وما دام العدو يستفيد من هذه الوسائل، طبيعي أنه إحنا أيضا نستفيد منها، كما أننا نستفيد من الوسائل الحديثة مثلا، أفرض من الإنترنت مثلا لتبليغ الدين، مع أنه أكثر ما يستفاد منه المفاسد يعني، أو كثير على الأقل، ربما أكثر، إحنا ما عندنا ذلك القدرة اللي نعلم إيش كثر يستفيدون هؤلاء. وكذلك سائر الأشياء، يعني كل ما تشوفون أكثر من يستفيد منه أصحاب الباطل، ولكن هذا ما يعني أنه إحنا نترك الاستفادة منه ما دام الناس واقعين. لكن طبعا يجب أن تكون الوسيلة مشروعة، يعني لا يجوز أن نستفيد من وسيلة محرمة لأن الناس يحبذون هذا الأمر، هذا مو صحيح. ومع ذلك فالقرآن يدعو إلى نبذ هذه الأمور من الأصل، يدعو إلى التفكر والتعقل وأن يكون الإنسان منطقيا لا يمشي وراء أهوائه وظنونه والدعايات والشعارات والأشعار وغير ذلك، هذا هو الهدف الأساس. إذن فقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لأنه نبي والنبوة تنافي هذا الأمر التخييل والإيقاع في الأوهام. وهناك آية أيضا تدل على ما ذكرناه، وهي آية آخر آية في سورة الشعراء بعد قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه الآية تستثني من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني من ناحية ابتداء لا مو مقبول. إذا ظلموا يعني هناك هجاء من الكفار وهجوم من الكفار، هجوم دعائي من الكفار، فالمؤمن إذا انتصر بالشعر مثلا ليدفع عن نفسه هذا الظلم هذا ما في إشكال. ومع ذلك فهو مشروط بأن يذكر الله كثيرا، مو أنه يذكر الحب والعشق والغرام مثلا لآخره مثل ما هو متداول بين الشعراء، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء مستثنون من سائر الشعراء. إذن فالشعر شيء ينبغي أن يترفع عنه النبي صلى الله عليه وآله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا الذي تجدونه ليس شعرا، وإن قال به تفوه به الكفار من قريش، بل هو ذكر يعني يذكر الإنسان بفطرته. الشعر يخيل للإنسان أمورا غير واقعية، وأما القرآن فيبعث في الإنسان التوجه إلى واقعه وإلى فطرته وإلى عقله ومنطقه. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني واضح طريقه، واضح أبلج، وهو موضح مبين بمعنيين، واضح وموضح يعني يبين الحقائق. القرآن لا يستر شيئا من الحقائق، يبين للناس الحقائق التي لا يمكنهم الوصول إليها مهما توغلوا في الطبيعة وفي علوم الطبيعة ومهما صالوا وجالوا، لأن الحقائق الغيبية اللي عن عالم الغيب لا يصل إليها يد الإنسان، لا تصل إليها يد الإنسان. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الغاية من إرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه هو أن ينذر الناس، ولكن لا ينذر كل أحد، لا يمكنه أن ينذر كل أحد، بل ينذر الأحياء. طبيعي أن الأموات لا يمكن أن ينذرون. هذا التعبير تكرر في القرآن كثيرا، ويراد به أن الذين لا يتأثرون بهذا الإنذار هم موتى، والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. آيات كثيرة، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هؤلاء موتى، كيف تريد أن تسمع الموتى؟ الموتى القصد منه أنهم لا يريدون أن يسمعوا. كانوا يقولون للنبي في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أصلا إحنا ما نسمع ما تقول ولا نفقه ما تقول. وكان من القديم هذا كان شيء معروف، لا نفقه كثيرا مما تقول، كانوا يقولون للأنبياء أصلا ما نسمع كلامك. بل بعضهم كان يجعل ويجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، يعني هالشكل كانوا يواجهون الرسالات. فهذا ميت ليس له حياة، يعني كالميت، هذا تعريض به بأنه هذا لا يمكن أن يسمع لأنه ميت، فلا تحاول. ولذلك الإنذار يختص بمن كان حيا، ويحق القول على الكافرين. بالنسبة للكافرين شنو تأثير القرآن؟ إتمام حجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يحق القول يعني يحق كلمة العذاب، لأن الكافر طبعا هو يستحق العذاب لأنه كافر، ولكن متى يحق ويثبت عليه؟ حينما يتم عليه الحجة. وإن كانت الحجة تامة بالعقل، قل فلله الحجة البالغة، ولكن الله بفضله ولطفه لم يكتفي بما ألهمنا من العقل، بل بعث الرسل وأنزل الكتب، وحتى جعل بيننا الأئمة كي نقتدي بهم، لم يكتفي حتى بالرسالات. هكذا حتى يتم الحجة على كل البشر وفي جميع الأدوار. إذن فالذي يكفر بعد هذه الحجج يحق عليه القول بأنه يستحق العذاب. ثم يعود السياق إلى التنبيه والتذكير بآيات الله للناس، وأنهم مع هذه الآيات والنعم يكفرون بالله ويشركون به. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه الآيات تركز على نعمة الأنعام. الأنعام في الأصل جمع نعم، والنعم من النعمة. العرب كانت تقول للإبل الأنعام، لأن أكبر نعمة للعرب كانت هي الإبل، باعتبار أنهم يستفيدون منها في كل جهاته، وحيوان صبور وحيوان يستطيع السير في هذه البادية والصبر على العطش، يمكن أسبوع كامل إذا ما يحصل ماء يصبر. ولها غرائب، يعني الإبل اللي العرب يستفيدون منه مو أنه شيء عادي. ولذلك الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني الله تعالى جعل في كل منطقة حسب حاجته، فحاجة الصحراء تدعو إلى أن يخلق الله لهم مثل هذا الحيوان. ثم أطلق هذا اللفظ، يعني كلمة الأنعام، على الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على البقر والغنم إذا لم يكن معهم الإبل إلا مجموعة ثلاثة يقال لهم الأنعام. الأنعام الثلاثة هذا معروف. والنعمة فيها كثيرة على البشر، فالله تعالى يركز على هذه النعمة. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، كل شيء الله تعالى خلقها. مما عملت أيدينا القصد منه أنه ليس للبشر دخل في هذا. تارة هناك أشجار مثلا يمكن البشر له دخل في تنمية الشجر، سقي الشجر، أو بعض المأكولات اللي البشر يصنع الغذاء مثلا، ولكن الحيوان الله تعالى خلقه. عملت أيدينا، يعني ليس لكم أي دخل في ذلك، ومع ذلك فأنتم المالكون. هذا غاية اللطف بالبشر، أنه ليس له أي دخل في تحقق هذا الموجود اللي له نعمة عليه، ومع ذلك فهو الذي يملكه، يملكه من دون أن يتعب. خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أنتم تملكونه وأنتم لم تعملوا شيئا في تحقق هذا الحيوان، إحنا خلقناه. واليد كناية عن القدرة، طبعا مو كل مكان، في بعض الآيات اليد له معنى آخر، مثل يد الله فوق أيديهم اللي هي كناية عن البيعة، يعني النبي كان يبايع الناس، لأن النبي ما كان يبايع مثل مصافحة الناس، الناس يمدون أيديهم والنبي يجعل يده على يدهم، لأن يد النبي يجب أن تكون هي المتفوقة. فالله تعالى يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا اليد الذي يحسونه على أيديهم هذه يد الله، طبعا مو يد الله، يد النبي، هذا معناه يعني كأنه يد الله، يعني أنا أعتبر هذا اليد كأنه يدي، وهذا شيء اعتباري، مثل ما أحد مثلا يبعث أحدا إلى مكان ويقول: هذا مثلا رسولي وخليفتي، أمره أمري وقوله قولي، هو قوله مو قوله أكيد، يعني اعتبارا قوله قولي، كما أن الحجر الأسود يعتبر يد الله في الروايات، يمين الله في الأرض الحجر الأسود، ولذلك كل أحد يحاول أن يمس الحجر ويقبل الحجر، النبي كان يفعل ذلك. بعض الناس قالوا أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإحنا نتبع النبي تقليدا، يعني من دون شعور، ولكن ليس كذلك، هذا يمين الله في الأرض اعتبارا وليكن واقعا. الله تعالى جعل هذا الحجر رمزا للبيعة معه. على كل حال اليد تارة يكون هذا معناه، ولكن الغالب في القرآن اللي ينسب اليد إلى الله تعالى بمعنى القدرة، كما هو بالنسبة لنا أيضا بمعنى القدرة، يعني يعبر عما نصنعه بقدرتنا أنه صنعناه بيدنا، يمكن أنت ما تشغل يدك فيه أصلا. أفرض مثلا واحد يمكن يتكلم، وهذا الكلام يكتبه آخرون وينشر، فيقول: أنا ألفته بيدي وما أصلا خط بيده، يصير. أو يقال مثلا: هذا الأمير بنى هذه المدينة مثلا بيده، يعني بأمره مو إلا بيده. حتى أنت تبني بيتك تقول: أنا بنيته بيدي، ومو بيدك، بيد العامل. اليد بمعنى القدرة، سواء كان بصورة مفردة أو بصورة تثنية كما ورد في خلق الإنسان خطابا لإبليس: ما لك، لا لما خلقت بيدي، أنه يعني يستنكر عليه عدم سجوده لما خلقه بيديه، يعني كأنه أعمل قدرة عظيمة. يعني أنت كما أن الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا يهمه ويعتني به، يعني يعمل بيديه مو مثل ما يعمل بيد واحدة، فهذا تعبير عن أن الإنسان الله تعالى خلقه بقدرة كاملة، فيه إعجاز وفيه، لأن الله تعالى يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، ما قال لنفسه حين خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، في خلق الإنسان يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. أو بصورة الجمع مثل ما هنا: أيدينا، يعني قوانا، الله تعالى بقدراته لا متناهية في الأرض خلق الأنعام، ولكن بعض الجهلة يقولون بأن هذه الآيات كلها من الآيات المتشابهة، وأن لله يدا، ولكنه ليس كأيدينا. لماذا ليس كأيدينا؟ لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فيده ليس كأيدينا لكنه يد. الآلوسي يقول بأن هذا مقولة السلف، وأن لا يقول به إلا من وفقه الله، وأن الذي يعترض عليهم من الجهلة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أنا أقول لأن هذا واضح أنه من الكفر اللي ينسب إلى الله أن له يد، يعني جسم الله، اللي يعتقد بأن لله، بأن الله جسم، ولكن جسم ليس كجسمنا، يعني يختلف عن جسمنا مجرد هذا. وأما أن تقول أنه يد لا نعلم معناه، قل أنا جاهل بعد، ليش تقول الذين يعترضون من الجهلة؟ قل أنا من الجهلة. ولكن هذا معناه واضح، يعني أي واحد إنسان عادي لا يفكر في هذه الأمور الفلسفية والكلامية تقول له شنو معنى هذه الآية مما عملت أيدينا؟ خب الله تعالى يعني يقول أن الله تعالى خلق بقدرته هذه الأنعام، شيء واضح من حيث اللغة العربية. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. التذليل يعني أن الله تعالى جعلها مسخرة للإنسان، مطيعة ومنقادة، بالرغم من أن الإنسان يعني يسخر هذه الحيوانات لأمور ربما يكون فيها إيذاء لهم، يركب الحيوان ويحملها أكثر من طاقته، يحمل الحيوان أكثر من طاقته، ويضرب الحيوان، يظلم الحيوان. يعني كثير من البشر احنا شايفين يظلم الحيوان، ومع ذلك لا تجده مثلا يعصي الإنسان أو يفر من هذا، يستوحش منه، لا، يأنس به ويطيعه وينقاد له، شيء طبيعي، شيء عجيب. يعني استسلام هذه الحيوانات يعني الأنعام للإنسان، هذه الملايين من الإبل والبقر والغنم وحتى غيرها من الدواب، يعني من الحمير والحصان الخيل، كل هذه يعني خاضعة للإنسان ومستسلمة، هذا شيء غريب. والإنسان يظن بنفسه أنه هو الذي بفطنته وذكائه ودهائه سخر هذه الحيوانات، أو أن هذا شيء طبيعي، مثلا أصلا ليس هناك يد غيبية تؤثر في ذلك، مع أنه لو كان كذلك لتمكن من إخضاع سائر الحيوانات، هو لا يتمكن حتى من إخضاع بعوضة أو ذبابة، لا يستطيع الإنسان، الذباب يؤذي الإنسان ما يقدر إلا أن يقتله، ولكن هذا الحيوان مع أنه أقوى من الإنسان، أكثرهم يعني أقوى من الإنسان، ومع ذلك سلم، ويجد أن حيوانات مثله تقتل، تذبح، تنحر أمامه، ومع ذلك هو تابع ومطيع ومنقاد للإنسان. هذا من غرائب نعم الله. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، يعني منها بعضها، من تبعيضية، بعضها ركوب يعني يركبونها، الإبل للركوب، قسم منها طبعا أو بعضها أو مشترك، ومنها يأكلون الغنم البقر وحتى الإبل أيضا. ولهم فيها منافع ومشارب، لا يختص منافع الإبل والبقر والغنم بالأكل وبالركوب، بل ينتفعون بجلدها، بصوفها، بوبرها، بشعرها، في صنع كثير من الأشياء، ملابس، فرش، أواني إلى غير ذلك، قديما وحديثا. وبتقدم العلم الآن ما أعتقد ليس هناك شيء من هذه الحيوانات لا يستفاد منه، كل جزء من أجزاء هذه الحيوانات يستفاد منه. ولهم فيها منافع ومشارب، يشربون من لبنها ويصنعون منها المنتوجات اللبنية اللي يستفيدون منها في مختلف أغذيتهم. أفلا يشكرون؟ لماذا يعني استنكار هذا؟ لماذا لا يشكرون الله على هذه النعم؟ يعني بعض النعم الإنسان لما يمر عليها باعتبار أنها شيء عادي يومية يعني متكررة، فلا يستوقف الإنسان، ولا إذا الإنسان يفكر يشوف أن هذا شيء عظيم، هذه الأنعام نعمة عظيمة للإنسان. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. الله تعالى يرزقهم وينعم عليهم بهذه النعم، وبدلا من أن يشكرونه يتخذون آلهة من دونه. الآلهة من دونه ربما الأصنام وربما غيرهم، يعبدون البشر، يعبدون الملائكة، يعبدون الجن. لعلهم ينصرون، هذه الآية تنبه على بعض الحوافز اللي تدعو الإنسان لعبادة غير الله، وهو هذا لعلهم ينصرون. الإنسان يتشبث بهذه الأفكار التافهة للانتصار، إما أمام العدو وربما أمام الطبيعة وربما أمام الله. يعني يظهر من بعض الآيات أن بعض الوثنيين يعتقدون أن هذه الأصنام تفيدهم أمام إرادة الله. قرأنا في نفس هذه السورة قول ذلك المؤمن: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يعني إذا هذا معناه أن هؤلاء الوثنيين هذا اعتقادهم، يقول أنا لست كذلك. فهؤلاء يتخذون آلهة حتى إذا أراد الله بضر تغني شفاعتهم عن إرادة الله أو ينقذونهم من إرادة الله. أمرين، إما يشفعون أمام الله فالله تعالى مع أنه يريد بهم الضر فيغلبون إرادة الله، أو ينقذونهم من يد الله. يعني هكذا يتصورون أن الأصنام لها هذه القدرة. خب الجواب واضح، هذا الإنسان يتشبث بكل حشيش في مخالفة القانون. الإنسان لا يريد أن يستسلم للقانون الإلهي، لماذا يتشبث بالأصنام ويعتقد أن هذه الأصنام تشفع له أمام الله أو تنقذه من إرادة الله؟ لأنه الأصنام ما تأمرنا بشيء ولا تنهانا عن شيء، فما نخاف منها. الله تعالى يأمرنا بأشياء وينهانا عن أشياء ويهددنا بأنه سيعذبنا إذا خالفنا، فإحنا نتشبث بأي شيء لكي نخلص أنفسنا من هذه المتابعة. هذا طبيعة الإنسان، حتى القانون اللي هو يضعه يتهرب منه، كما نجده في مجتمعاتنا، بل ربما نجد أن أكثر الناس شراسة في مخالفة القانون هم واضع القانون، الحكام والنواب وغير ذلك، ترونهم يتهربون من القوانين بالوساطات بالرشاوي إلى غير ذلك. وهكذا البشر، فحتى أمام إرادة الله يتوسل بأي وسيلة لكي يتهرب من القانون، من القانون الإلهي. فربما يستشفع بالأصنام، ربما يستشفع بالملائكة، ربما يستشفع بالأنبياء، بالأئمة. حتى إحنا الشيعة مثلا يمكن أن نتصور أنه خب الله تعالى له مجال وللحسين سلام الله عليه مجال، يعني كأن هناك طريقين، هذا يقولون هذا التعبير، طريق الشريعة الإلهية، خب اللي يعمل يتقي الله ويأتي بالواجبات ويترك المحرمات خب هذا طريق صعب صعوبة يلا يصل إلى الجنة. أكو طريق سهل، كل ما تريد تعمل أعمل، لا يحتاج صلاة ولا صوم ولا خمس ولا زكاة ولا حج، وأنت حر في حياتك الدنيا تعمل ما تعمل، بس تحب الحسين سلام الله عليه، وهذا طريق بكل سهولة تدخل إلى الجنة عن هذا الطريق. لا، هذا غلط، غلط 100% غلط، يعني حتى 1% ما فيه صحة. والإمام الصادق سلام الله عليه جمع حوله الناس، يعني عشيرته بني هاشم، في آخر يوم من حياته وهو يريد أن يوصيهم بأهم شيء عنده. طبعا اشرأبت الأعناق، شنو اللي بيقول الإمام في هذا الحال؟ كلمة واحدة، جملة واحدة: إن شفاعتنا لا تنال من استخف بصلاته. استخف، مو أنه ما يصلي، استخف بصلاته، ماكو شفاعة. لا تدورون طريق غير طريق الله، غير تقوى الله. والروايات كثيرة أنه لا يدخل الجنة إلا من أطاع الله، من اتقى الله، ولكن احنا ما نحب هالروايات، نحب الرواية اللي تعجبنا. فندور وين ما كان في أي كتاب كتيب مكتوب من الحضيني، ما حضيني شنو اسم هذا، حضيني ما أدري إيش، الهداية الكبرى، ضلالة الكبرى، وغير ذلك منها أصحاب هذه الكتب، فنتشبث بهذه الأوهام ونخالف قانون الله وتقوى الله بدعوى أن شفاعة الأئمة راح تشملنا. لا، ليس كذلك. وهذا يشبه الذين كانوا يتخذون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. والحمد لله رب العالمين.